قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل من تعار من الليل فصلى. وقال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت على أهد النبي صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة السبر، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت إليه، ورأيت كأن اثنين أتياني أرادا أن يذهبا بي إلى النار، فتلقاهما ملك فقال: لم ترى، خليا عنه. فقصت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل، وكانوا لا يزالون يقصون على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. عندي بالسكون يعني بفتح، فمن كان متحريها فليتحرها من العشر الأواخر. أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث هو حديث عبد الله بن عمر، هو آخر الحديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله تحت ترجمة باب من تعار من الليل فصلى. وإنما أورد هذا الحديث من أجل ما جاء في تعبير الرؤيا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه، وهي قوله عليه الصلاة والسلام لما قصت حصة عليه إحدى الرؤيا أو إحدى الرؤى التي رآها، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله يقوم من الليل، فهذا يدل على الصلاة بالليل وعلى فضلها، وعلى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه بادر إلى هذا الذي نبه إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر هذا الحديث فيما مضى، وبالنسبة للجملة التي فيها محل الشاهد، سبق أن تقدم أنه كان ينام في المسجد، وأن الصحابة كانوا يقصون الرؤى عليه، وأنه تمنى أن يرى رؤيا ليقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ويعبرها له، وأنه رأى مرة أنه أتاه ملكان فذهبا به إلى النار، فرآها مطوية ورأى لها قرنان ورأى لها قرنين، فجاء ملك وقال: لن ترع، أو لم ترع، يعني لا يصيبك روع ولا يصيبك خوف. فأخبر حفصة بذلك، فقصت القصة على الرؤيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جوابه: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فتنبه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فكان يقوم من الليل، فدلنا هذا على فضل قيام الليل. ثم ذكر بعده شيء يتعلق بالرؤى، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يقصون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها في السابعة من العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، يعني رأى عدد منهم أن ليلة القدر في السابع في اليوم السابع أو ليلة السابعة من العشر الأواخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أرى رؤياكم قد تواطأت، من كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. إن تواطأت الرؤى وأن هذا رأى أنها في هذه الليلة وهذا رأى أنها في هذه الليلة، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت على أنها في العشر الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. وهذا يتعلق بليلة القدر وأنها في العشر الأواخر من رمضان، وأنها تتحرى في هذه الليالي العشر كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا محل الشاهد من الحديث: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله يقوم من الليل، فكانت هذه الرؤيا فيها لفت نظره إلى أن يسعى في ما فيه كماله وإلى ما فيه فائدته، وفيها دليل وفيه دليل على أهمية قيام الليل وفضله، وأنه من أسباب الخلاص من النار، لأنه لما رأى هذه الرؤيا وأنه رأى النار وشاهدها قال: لن ترع، قال له ملك: لن ترع. فلما قصت حفصة الرؤيا على الرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكانت هذه الرؤيا سببا إلى نظره إلى ما فيه كماله وإلى ما فيه العمل على رفعة درجته ومنزلته عند الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب المداومة على ركعتي الفجر. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال: حدثني جعفر بن ربيعة عن إراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يكن يدعهما أبدا، ولم يكن يدعهما أبدا. أيها ركعتي الفجر.
البخاري رحمه الله لما فرغ من الحديث المتعلقة بقيام الليل انتقل بعدها إلى الأحاديث المتعلقة بركعتي الفجر، وذلك أن ركعتي الفجر لها صلة بالليل بقيام الليل. وكثير من الأحاديث التي جاءت في ذكر قيام الليل يتعرض فيها لركعتي الفجر، يتعرض فيها لركعتي الفجر. جاء في بعض الأحاديث من كان يقوم من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعة الفجر، منها الوتر وركعة الفجر. فيأتي في بعض النصوص التعرض لركعة الفجر في صلاة الليل وفي قيام الليل. فلما كان الأمر كذلك أتى البخاري رحمه الله بعد أحاديث قيام الليل بالأحاديث المتعلقة بركعة الفجر. ثم أيضا ركعة الفجر هي متصلة في قيام الليل، ولا يفصل بين ركعتي الفجر وبين قيام الليل إلا طلوع الفجر، إلا طلوع الفجر، لأن الوتر هو آخر صلاة الليل وآخر وقته في طلوع الفجر، وركعتي الفجر أول وقتها إذا طلع الفجر، وقتها إذا طلع الفجر قبل أن تصلى صلاة الفجر يؤتى بهاتين الركعتين، وهما من آكد السنن. ولهذا جاء في هذا الحديث البخاري رحمه الله ترجم بالمداومة عليهما، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي تهجده من الليل، فإذا طلع الفجر أو إذا أذن الفجر صلى ركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما. وهذا محل الشاهد لقوله المداومة، المداومة على ركعتي الفجر، قوله ولم يكن يدعهما، يعني ما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، وهذا يدلنا على تأكدهما. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا يدع ركعتي الفجر ولا الوتر، وكان يحافظ عليهما في الحضر والسفر، وهذا يدلنا على تأكدهما، تأكد الوتر وتأكد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما تروي في عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي هاتين الركعتين بين النداءين، يعني بين الأذان والإقامة، ولم يكن يدعهما، يعني كان يداوم عليهما ويستمر على فعلهما، وهذا يدل على تأكدهما وعلى أهميتهما وعلى عظيم شأنهما. ومثلهما يوتر، لأنه قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليه كما كان يداوم على ركعتي الفجر، كما كان يحافظ على شيء من النوافل في الحضر والسفر مثل ما كان يحافظ على ركعتي الفجر والوتر. بل إن الرواتب المتعلقة بالصلوات المثلة ما كان يصليها في السفر، السنن التي تكون قبل الصلاة أو بعدها، أنه سلم ما كان يحافظ عليها في السفر، وما كان يفعلها في السفر، وإنما كان يفعل هاتين الركعتين وكذلك الوتر.
قوله وركعتين جالسا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى ثمان ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين النداءين ولم يدعهما أبدا.
ثمان ركعات والركعتين جالسا هذه من صلاة الليل، وليس به ذكر الوتر، وقد جاء ذكر الوتر في رواية أخرى، يعني ثمان ثم يضاف إليها الثلاث وركعتين جالسا، وكان يفعل ذلك أحيانا. وأما الوتر وأما ركعتي الفجر فإنه كان يداوم عليهما وما كان يتركهما كما جاء في هذا الحديث عن عائشة وغيره من الأحاديث السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال: باب الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر. وقال: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
وهذه الترجمة تتعلق بالرجعة بعد ركعتي الفجر، الاضطجاع على الشق الأيمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الركعتين اضطجع على شقه الأيمن. وقد اختلف العلماء في حكم هذه الضجعة، فمن العلماء من أوجبها، ومنهم من قال باستحبابها مطلقا، ومنهم من قال إنها تستحب لمن كان يتهجد من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك لكونه يتهجد من الليل، فكان يضطجع ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو لا يؤمن، لا يخشى انتقاض الوضوء بالنسبة له، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه كما ثبت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن عائشة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياها ليس لسنة، وإنما كان يدعب ليله بالتهجد، فكان يضطجع هذه الضجعة ليحصل شيئا من الراحة، هكذا جاء عنها في بعض الروايات، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك ليحصل شيئا من الراحة. ثم أيضا هو يكون في البيت لا يكون في المسجد، ولهذا قال جماعة من العلماء إنها لا تفعل في المسجد، وأنها إن فعلت إنما تفعل في البيت، على القول بأنها مستحبة، وعلى القول بأنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لكونه يتهجد وليحصل شيئا من الراحة، يكون فعلها في حق من يتهجد، ولهذا بعض العلماء أنكرها واعتبر أن فعلها لا يصلح لا سيما في المسجد. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحسب من يفعل ذلك، يعني ينكر عليه لأنه لم يعرف عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل ذلك في المسجد، وإنما كان يفعله في بيته، وكان يفعله لهذه الحاجة ولهذه المصلحة، وهي كونه يدأب ليله في الركوع والسجود والقيام فيضطجع هذه الرجعة ليحصل شيئا من الراحة وليقوى على صلاة الفجر ولينشط عند صلاة الفجر.
قال: باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع. وقال: حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان قال حدثني سالم أبو النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة.
وهذه هي الترجمة بعد الترجمة السابقة، فيها أنه كان أحيانا لا يفعل هذا الاضطجاع، وأنها إذا كانت مستيقظة تحدث معها ولم يضطجع، أما إذا كانت نائمة فإنه يضطجع هذه الرجعة. وهذا يدل على أن فعله الاضطجاع ليس دائما وليس مستمرا، وإنما يفعله في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان إذا كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها مستيقظة فإنه يتحدث معها حتى يخبر بوصول الحضور وقت إقامة الصلاة، ثم يخرج إلى الناس فتقام الصلاة فيصلي بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإرادة الإمام البخاري رحمه الله بهذا يبين أن هذه الرجعة لم يكن يداوم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يفعلها في بعض الأحيان، يعني ففيه رد على من يقول بالوجوب، أما من يقول بالاستحباب فيقول إن هذا الترك يدل على أنه مستحب، إن لو كان لازما لما ترك ولا استمر عليه دائما وأبدا. والأمر كما ذكرنا المسألة فيها خلافية فيها خلاف، ولم ما كان يفعلها إلا في البيت، وكان يفعلها لحاجة ولم يكن يفعلها في المسجد، فلا ينبغي فعلها في المسجد. ثم أيضا ما يخشى من انتقاض الوضوء لمن يضطجع على شقه، يضطجع فإنه قد ينتقض الوضوء في حصول النوم، وإذا انتقض الوضوء يذهب للوضوء للتوضؤ فقد يفوته شيء من الصلاة.
في فرق بين يؤذن ويؤذن، في بعض النطق يؤذن
ويؤذن، يعني كل هذا معنى يعذن، يعني ما في أذان وإنما هو إخبار، إخبار له بأن يقوم إلى الصلاة، كما كان بلال يخبره إذا اجتمع الناس جاء وأخبره ثم خرج وأقام الصلاة.
قال: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. ويذكر ذلك أن عمار وأبي ذر وأنس وجابر بن زيد وعكرمة والزهري رضي الله عنهم. وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. وقال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وآقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم عن عبد الله بن سعيد عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وقال: حدثنا ابن بكير قال: حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. وقال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: أخبرنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب: إذا جاء أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصلي ركعتين. وقال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سيف قال: سمعت مجاهدا يقول: أتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة. قال: فأقبلت فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، وأجد بلالا عند الباب قائما، فقلت: يا بلال، أصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم. قلت: فأين؟ قال: بين هاتين الأسطوانتين، ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة. قال أبو عبد الله: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، وقال عتبان: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه بعدما امتد النهار، وصففنا وراءه فركع ركعتين.
هذه الترجمة وهي تطوع مثل حسنة، وقد ذكرها مطلقة ليبين بها أن السنة في التطوع سواء كان في الليل والنهار أن يكون اثنتين اثنتين، يعني يسلم كل ركعتين، إما يصلي ركعتين أو إذا زاد على ذلك يسلم كل ركعتين. وقد أورد الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة آثار، أشار إلى آثار، وأورد عدة أحاديث كلها فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة ركعتين أو صلاته أو فيها صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين، وهو واضح فيما ترجم له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرشد إلى الصلاة ركعتين ويصلي الركعتين، ولم يأتي عنه الإرشاد إلى أنه يصلي عددا من الصلوات من الركعات موصولا بعضها ببعض أكثر من ركعتين. وإنما الذي ثبت عنه في قيام الليل فإنه ثبت عنه الوتر، فإنه كان يصلي عدة ركعات، يصلي أربعا ثم يصلي أربعا جمع بين أربع بسلام واحد، وكذلك جمع بين أكثر منها بسلام واحد كما جاء في بعض الروايات، ولكن هذا في قيام الليل. أما غير قيام الليل فلم يثبت عنه شيء من ذلك، يعني في كونها يصلي أربعا متوالية. ولهذا فإن الأولى بالنسبة لصلاة الليل كما سبق أن عرفنا أن تكون ركعتين ركعتين، ويجوز الوصل كما فعل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفصل أولى لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأرشد إليه لما سئل كيف صلاة الليل فقال مثنى إذا خشي أحدكم صيحة فدركع. إذن فالفصل أولى من الوصل، والوصل جائز بالنسبة لقيام الليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه فعله وما أرشد إليه، والذي فعله وأرشد إليه إنما هو الصلاة مثنى مثنى. فإذن هذا هو الأولى. وإن صلى من الليل أربعا متصلة أو ستا متصلة أو كمان متصلة لا بأس بذلك، لأن هذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، ثبت الوصل والفصل من فعله، وثبت الفصل من فعله وإرشاده. لما قيل له كيف صلاة الليل فقال مثنى مثنى، وإذا خشي أحدكم الصبح بركعة تزيد لما مضى. أما بالنسبة للنهار فلم يثبت شيء يتعلق بالوصل، وإنما الذي ثبت هو الفصل، لأن إرشاده عليه الصلاة والسلام إنما هو أن تصلى الركعتان وهما الحد الأدنى. فإذا أراد الإنسان يصلي ركعتين أخريين فليفعل ذلك بعد أن يسلم، وهكذا إذا أراد أن يصلي ركعتين يسلم من كل اثنتين ويصلي. وفي ذلك فائدة كبيرة، لأن فيه ترويح على النفس، ولأن فيه أيضا التمكن من قضاء الحاجة إذا كان هناك حاجة تكون بين الركعتين، وأبعد من السآمة والملل. ولهذا فعله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، والذي فعله وأرشد إليه هو الأولى. أما بالنسبة للنهار فقد جاء عن بعض السلف جواز ذلك، ولكن ليس فيه دليل واضح يدل عليه كما دل بالنسبة للليل، لأن الليل كما قد عرفنا ثبت من فعله. أما بالنسبة للنهار فلم يأتي دليل واضح يستدل به على جمع أكثر من ركعتين في سلام واحد متصلة، وإنما الذي جاء هو الفصل. ولهذا الإمام المفرح رحمه الله أورد هذه الأحاديث المتعددة التي فيها الإرشاد إلى الركعتين و فعل الركعتين منه صلى الله عليه وسلم، ثم كذلك الآثار التي أوردها عن جماعة من الصحابة وعن التابعين، ومن ذلك قول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت أحدا من علماء أرضنا أو من أهل أرضنا يصلي من النهار
إلا يسلمون في كل اثنتين.
يعني أن هذا هو المعروف عن الذين أدركهم يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو من صغار التابعين، ومن صغار التابعين وأدرك صغار الصحابة مثل أنس بن مالك رضي الله عنه، ولقي أجلة التابعين وكبارهم، والذي عرفه عنهم أنهم يسلمون من كل ركعتين. فإذا الذي ينبغي والأولى هو السلام من كل ركعتين. وأما بالنسبة لقيام الليل فإن صلى عدد من الركعات متصلة لا بأس، ولكن كما عرفنا الفصل أولى من الوصل، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه ولإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إليه لما سئل. وهذه الأحاديث التي سردها الإمام البخاري وهي متفقة متعلقة بصلاة ركعتين منها ما تقدم ومنها ما سيأتي. أما حديث الاستخارة فهو أورده من أجل قوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ليكون أرشد إلى ركعتين. ومعنى هذا أن التطوع يكون بركعتين التطوع يكون بركعتين فهي الحد الأدنى ولا ينقص عنه ولا يصلى أقل من ركعتين إلا في الوتر إلا فإن أقل الصلوات التي يتنفلها ويتقرب إلى الله عز وجل بها أقلها ركعتين فلا ينقص عنه ولكن لا مانع من الزيادة عليها وإذا زاد عليها فليسلم من كل ركعتين فليسلم من كل ركعتين. وحديث الاستخارة حديث عظيم وهو دعاء عظيم أن يستخير الله عز وجل بعده ثم يدعو بهذا الدعاء وهذا الدعاء يكون بعد الصلاة وبعد الفراغ من الصلاة لأنه أتى به ثم يصلي ركعتين ثم يدعو ويقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أدري وأنت علام الغيوب. فقوله عليه الصلاة والسلام في أول دعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك يعني أسألك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك الذي تعلم لأنك علام الغيوب أنت الأعلم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة أنت الأعلم بما عاقبته حميدة وما عاقبته ضارة يعني أسألك أن تختار لما فيه الخير أسألك الخيرة أسألك أن تهيئ لما هو خير بعلمك. ذكر العلم عند الاستخارة لأن الله عز وجل هو العليم بكل شيء وهو العالم بما فيه المصلحة وما فيه المضرة وهو لكونه علام الغيوب ولكونه عليما بكل شيء ولكون كل شيء بيده يستخير الله بعلمه بكونك عالما وبسبب كونك عالما أتوجه إليه سائلا منك أن تختار لي ما فيه الخير لأنك العليم بما فيه الخير وبما فيه المضرة فهيئ لي الخير واصرف عني الضرر أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك يعني أسألك القدرة أسألك أن تقدرني على ما فيه الخير لأنك القدير على كل شيء فمن أقدرته فهو القادر ومن أعجزته فهو العاجز ومن أوعدته ولم تمكنه فلا سبيل إلى تحصيله لما يريد كما جاء في حديث وصية من حسن بن عباس حديث عظيم يا غلام لا وحده أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجيك اتجاهك يا فاك رسول الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن أمك لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء تكفره الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك بشيء أمك بشيء تكفره الله عليك. فإذا لا سبيل إلى تحصيل الشيء إلا بإقدار الله عز وجل إلا بكونه مقدرا من الله وبإقدار الله عز وجل على فعله وعلى تحصيله كما جاء في الحديث الآخر المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفع واستعن بالله احرص على ما ينفع واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فرقك لأن فعلت لكان كذا وكذا ولكن قدر الله وما شاء فعل فإن لو كفح عمل الشيطان فاستقدرك بقدرتك
وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر فإنك تعلم ولا أعلم. وهذا يرجع للجملة الأولى، تقدرك بعلم، إنك تعلم ولا أعلم، وأستقدرك بقدرتك وارجع إليها وتقدر ولا أعلم. فأنت إن هيأت لي ما في الخير وفرت به، وإن أقدرتني على الوصول إليه وعلى فعل الأسباب التي تؤدي إليه، فإني أظهر في مطلوبي، وإلا فإنه لا سبيل إلى تحصيل ما لم يقدر الله عز وجل عليه. ولهذا كان جاء في الأذان عند حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح دعوة، وهذه دعوة تحتاج إلى نجيء وإلى قدرة على نجيء. والإنسان لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فإن كان الله عز وجل أقدره ومكنه وأهانه من الإتيان حصل منه النجيء، وإلا فإنه لا سبيل له إلى أن يحصل هذا الفلاء وأن يصل إلى ما يريد من هذا الفلاء الذي يدعى إليه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. من أعانه الله وقواه وأقدره ومكنه ووفقه لفعل الأسباب وأعانه على ذلك، هذا هو الذي يتمكن من الوصول إلى ما ينفعه. ومن حال بينه وبين ذلك لا سبيل له ولا طريق له، لأنه لا يكون ذلك إلا بالله عز وجل. ولهذا جاء عند حي على الصلاة فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر أن تتعلم العيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر لا يسميه، وإن عندما يدعو يسمي حاجته، اللهم يكون تعلم أن هذا الجواز من هذه المرأة، أو السفر إلى هذا البلد، أو عمل هذا العمل يسميه وينص عليه، اللهم يكون تعلم أن هذا العمل الذي أريده وهو كذا وكذا وكذا ويسميه، لهذا جاء في آخر هو يسميه، لأنه هنا أرسل الأمر الآن. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، أقول اللهم إن كنت تعلم أن سفري إلى هذا البلد الفلاني يكون خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي، أقدر من خير حدثان ثم أرضيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر يسميه وهذا السفر إلى البلد الفلاني شرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري تصرفني عنه واصرفه عني واطلب من الخير حيث كان ثم أرضيه. هذا دعاء عظيم أرسل إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأن فيه بيان أن الأمور كلها إلى الله عز وجل، وأن الإنسان يعول على ربه في جميع أموره التي يريد أن يفعلها والتي يتجه إليها، يستخير الله عز وجل ليهيئ له ما فيه الخير وليختار له ما فيه الخيرة، فإن الأمر كله لله عز وجل ورده وكل شيء بيده سبحانه وتعالى. وهو حديث عظيم يأتي في كتاب الدعوات. ثم
الإنسان إذا دخل أحدكم المسجد فقط
إذا دخل أحد المسجد فلا يتحمل ثمن ركعتين، وهذا أيضا قد مر محل الشاهد منه، كنا عرفنا ذكر ركعتين وأن الصلاة تطوع نفل النبي.
وحديث أنا صلى لنا رسول الله
وحديث أنا صلى لنا ركعتين حيث دارهم في دارهم، وقد مر هذا الحديث أيضا في كتاب الصفوف وفي أبواب الصفوف، وأنهم رفوا وراءه والعجوز وراءه والمسلمين وراءه، فصلى لهم ركعتين وكان ذلك خضاعا يعني ايضا الصلاة الصلاة تكون ابنتين.
وحديث ابن عمر صليت مع رسول الله بعد الظهر ركعتين قبل الظهر ركعتين بعد الظهر ركعتين وبعد
الظهر يعني ما جاء عن ابن عمر انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى معه وان صلى الله وليس جماعة بل لم يصلي معه جماعة وانما من صلى وهو اتبعه وصار على نهايته فمن صلى صلى ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها هو الحديث جاء على وجه اطول من هذا لانه جمع الرواتب العشر في حديث واحد في بعض طرق الحديث ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين
بعد الجمعة
نعم وهذا في الحديث لأن بعد الجمعة هي جمعة رجل من الظهر ولكن ورد في بعض الروايات الرواتب العشر وقد جاء في بعض الحديث أن قبل الظهر أربعة يعني معنى اثنتين اثنتين وحديث ابن عمر فيه اثنتين قبل الظهر واثنتين بعدها واثنتين بعد الجمعة يعني في الوقت الذي يعني في يوم الجمعة الصلاة فيه صلى الجمعة وصلى ظهرا فإنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة ركعتين صلى الظهر وركعتين بعدها وركعتين صلى العشاء وركعتين بعد المغرب وركعتين العشاء وركعتين قبل الظهر المهم في هذا أن الصلاة ركعتين ركعتين وهذا ما حدث فيها من صلاة
وحديث جابر إذا جاء أحدكم والإمام يقصد
وحديث جابر إذا جاء أحدكم أن يقصد فمر على ركعتين أيضا كذلك دالا على هذا لقد تقدم في الجمعة
والحديث الأخير حديث دخول حديث الكعبة
وحديث صلى الله عليه الكعبة وأنه لما خرج صلى في جهة على ركعتين محل الشاهد من هذا كانه صلاته من أجل مثنتين على الكعبة
وحديث إثبان بن مالك أنه جاء
وحديث إثبان بن مالك كذلك مثل حديث أنس أنه لما زاره وصلى في بيته صلى ركعتين
طيب بالنسبة للاستخارة في أي أشياء تفعل يعني ممكن أمثلة الاستخارة في أي أمور تكون يعني
مثلا في ركعة التي يهم الإنسان فعلها ويستهليها وتصلي هذا الصلاة في الاستخارة ومن العلماء من قال انها اذا كان متردد في الامر يعني ما عندك هذين من نفسك انه من يقول التعليم سواء كان مترددا او غير متردد
عندنا اختلاف في النسخ في نسخ في نسخ الفتح تقسيم ابواب على هذا الباب ثلاث ابواب قبل هذا الباب
حافظ ابن حجر يقول انه حصل ذكر هذا الباب المشتمل على عدة أحاديث بين أبواب ركعتي الفجر بين أبواب ركعتي الفجر قال وهذا يعني في الغالب من بعض النسخ لأن ركعتي الفجر على نسخ واحد وعلى طريقة واحد وأما صلاة التطوع فهي مستقلة مستقلة عنها فمحلها أن تكون ليست متوسطة الأبواب المتعلقة بركعة الفجر ولهذا يعني جاءت بعض النساء متوسطة والحافظ الحجر يقول أن هذا من أغناء بعض النساء
قال باب الحديث يعني بعد ركعتي الفجر وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال ابو النضر حدثني ابي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين وان كنت مستيقظه حدثني وان لم تجع
قلت لسفيان فإن بعضهم يرويه ركعتي الفجر. قال سفيان هو الباب. قال باب الحديث يعني ذهب ركعتي الفجر. فهذه هي الفرق بين الحديث هنا بعد ركعتي الفجر. أربط بها الحديث الذي سبق أن مر والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحداث عاصفة مضطجعة تحدث معها أو إذا كانت الإنسة تحدث معها وإلا اضطجع. فقد أورده في ترجمة الثالثة وهي باب من لم يضطجع.
من تحدث بعد الركعتين. أي
من لم يضطجع. من لم يضطجع بين الركعتين. لأنه لما أورد المداومة لما أورد الرجعة بعد ركعتين أورد بعدها ترجمة من لم يضطجع. يقول الفنان بنا إذا رآه مستيقظ وتحدث معه. وأما هنا أورده من الحديث بين بعد ركعتين الفجر. أنه لا مانع أن يتحدث الإنسان بين الركعتين وبين الصباح. وإذا في رد على من يقول أنه لا يجوز أو لا يصلح أن يتحدث الإنسان بين ركعتين الفجر وبين صلاة الفجر. رد الحديث هنا من أجل التحدث بعد الركعتين وقبل الصلاة. وهناك من أجل شرط الاضطجاع على الصفتين في بعض الأحيان. فعل الاضطجاع وفعل الشرط فحتى عند الشرط. لكن الأرض هنا من أجل التحدث ليبين لكم الرد على أن يقول أنه لا يجوز التحدث بين ركعتي الفجر وبين صلاتها.
قال
باب
تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن قريش
في الاسناد السابق هذا الشيخ قوله
قال ابو النضر حدثني ابي.
هذا سبق ان مر بنا له مثال وهو انه في بعض الاحيان تأتي الاسم قبل الصيغة لأن الزيادة مطلوبة والطريقة المذكورة أن الصيغة تأتي قبل الاسم. حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان. أما في هذا الاسم قد سبق أن تقدم مثله بعض الأقاويل. قال أبو النضر حدثني. فكلمة حدثني هو ليست يعني فاعلها هو ابن النظر الذي حصل من التحقيق هو ابن النظر يعني الذي يعني بدل من يقول حدثني ابن النظر يريد ابن النظر بدل من ان يقول حدثني ابن النظر وفي الكاس والمسلوخه المعروفه في كتب الحديث عكس القضيه فقال ابو النظر حدثني ابو النظر حدثني. وهذا لا يعتبر ولكن الخلاف الجاف وان الطريقه المسلوكه هو حدثني فلان قال حدثني فلان وياتي الرسل بعد الصيغه واتيان الصيغه واتيان الاسم قبل الصيغه هذا من القليل وهذا مثال من امثلته. ولهذا توهم بعض المفتاح أتى بكلمة أبي بعد حدثني. قال أبو النظر حدثني أبي وهو خطأ لأن الذي قال حدثني هو أبو النظر. الذي قال حدثني هو سمين أبو النظر ويقصد بذلك أبو النظر ليس حدثني هو أبو النظر حتى يأتي بفاعل وراءها الذي هو أبي. لكن التوهم أو مخالفة الاصطلاح ومعرفة وعدم معرفة الطريقة جعل بعض الاصطلاح يتوهم أن فيه كلمة مطلوبة فأثبتها في بعض النصوص فصار من الخطأ. إلا فإن حدثني القائل لها هو أبو النظر والقائل لها سمين أبو النظر
قال باب تعاقد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا. وقال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر.
لما ذكر البخاري رحمه الله المداومه على ركعتي الفجر وان بعض الناس توحد وجودها بين الاكبر على الطريق
حتى إني لأقول هل قرأ بأم الكتاب
الذي يسلم ويزال ما يقرأ في ركعتي الفجر. ولم يورد البخاري رحمه الله بيان شيء يقرأ من السور أو من الآيات في هذه الركعتين، ولكن فيها ما يدل على التخفيف، على تخفيفها. لهذا قال بعض العلماء لو كانت الترجمة باب تخفيف ركعتي الفجر لكان أولى. والحافظ ابن حجر يقول ان البخاري لعله اخر الترجمة بهذا اللفظ ليرد على من قال بان ركعتي الفجر لا يقرأ بهما مطلقا حتى قراءة الفاتحة لا تقرأ. وهذا القول مأثور عن شخصين هما ابو بكر الاصم وابراهيم بن حلية، وهذان شخصان كثيرا ما ينسب اليهما اقوال مخالفة لما كان عليه العلماء وان يشذان في مسائل كثيرة. وابراهيم هذا هو ابن اسماعيل، اسماعيل ابن ابراهيم بن علية، هو احد الحفاظ. ابنه ابراهيم هذا سيء من اصحاب البدع ومن الجهمية، قال عنه الحافظ الذهبي جهمي هالك. وكذلك ابو بكر الاصم ايضا، ابو بكر الاصم هو ايضا من المرتدعة، ولكن مشهور عنهما في مسائل الفقه مسائل منها هذه المسألة، وهي انهم يقولون انه لا يقرأ بركعتي الفجر شيء افلا، وهو من جنودهما. وقد ومن اشد فيه انهم قالوا بعدم جواز الاجارة، الاجارة لا تجوز. وكذلك ايضا الشفعة ومسائل عديدة خالف فيها، ولا عبرة بخلافهما لانهما شد عن العلماء وهما من اصحاب من اهل البدع ومن المنحرفين عن منهج اهل السنة والجماعة. حافظ ابن حجر يقول لعل البخاري اشار بذلك الى الرب على من يقول بانه لا يقرأ فيهما اصلا. وإراده لحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها الذي فيه انه كان يصليهما خفيفتين حتى اقول قرأ الفاتحة بالكتاب، قرأ الفاتحة بالكتاب، يعني معناه ان هذا خلاف ما كان من حديثه عليه الصلاة والسلام ومن الاستقبال والتطويل في القراءة، فإنها لحصول التخفيف في هاتين الركعتين تقول هل قرأ بأم الكتاب، يعني معناه على الطريقة التي كان يفعلها من قبل، لا يعني أنه أنها شكت بأنه ما قرأ أصلا، ولكنه قرأ على طريقة تختلف عما كان عليه عليه الصلاة والسلام من التمثل. وقد كان يقرأ السورة فيرسلها حتى تكون أطول من أطول منها، حتى تكون أطول من أطول منها لسبب الترتيب، وهو في هذا على خلاف ما اعتاده عليه الصلاة والسلام، فإنه كان مخففا لهذين الركعتين. فإذا قراءة الفاتحة قراءتها لازمة وثابتة، ولهذا قالت أقرأ، يعني لشدة الإقراء، يعني هل قرأ الفاتحة بالكتاب؟ ممكن أن أقول أن الفقه من يتكلم أنه ما قرأ أصلا حتى يتعد الكتاب قام وركع، وإنما معناه أنه خفف وخلاف عادته التي كان فيها يطيل القراءة ويطرح السورة ويرسلها حتى تكون أطول من المسألة. وقد جاء في غير صحيح البخاري ما يدل على قراءة سورة الإخلاص وكذلك آيتان من البقرة وآل عمران، أنه قد جاء عن على المسلمين ما يدل على أنه يقرأ في هاتين الركعتين كلها وكذلك آية من سورة الأخرى ويقول أنا من الله، وآية من سورة آل عمران ويقول أنا من الله تعالى أنه جاء في صحيح مسلم أنه قرأ في الركعة الأولى بآية من البقرة هذه الآية، وفي الركعة الثانية آية من آل عمران وهي قل أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ولكن لكون يعني هذين الحديثين ليس على شرط البخاري فإنه اكتفى بالإشارة إليهما، وأنه يقرأ في هذه الركعتين، وأنه لا تدرك القراءة فيهما، ولكنهما مخففان كما أرشد كما أشارت إلى ذلك عائشة رضي الله عنها. من الحديث الأول ليس فيه تعرف إلى القراءة، وإنما فيه أنه كان يصلي 13 ركعة ثم يصلي بعد طلوع الفجر ركعتين خفيفتين فقد قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لا يقرأ فاتحة الكتاب. فإذا قراءة الفاتحة لا بد منها، وما بعد الفاتحة جاءت ثم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قراءة كله الله كل وفاته كله الله أحد، أو آتاني قائل الثاني من سورة البقرة وآل عمران.
أبواب التصور. صار أبواب التصور. باب التطوع بابا مكتوبا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر وسجدتين بعد الظهر.